هل المعركة التاريخية التي بدأت بين إسرائيل وإيران هي ملحمة وجودية؟ وما هي أبعادها الدينية والفلسفية والميتافيزيقية؟ مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في أبعاد روسية. يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف مهم ونادر وفريد، ألكسندر دوغين، المفكر والفيلسوف الروسي الكبير. دكتور ألكسندر، مرحبا بكم، شكرا على وقتكم وعلى هذه الفرصة. دكتور ألكسندر، أنتم رأساً توجهتوا إلى معالجة البعد الديني والميتافيزيقي لهذه المواجهة الجديدة التاريخية، وكتبتم تقولون منذ يومين: قرر الصهاينة منذ زمن بعيد أنه إذا كان المسياح أو مشياخ كما بالعبرية يتريث، فلعل نكون نحن المسياح، لذا فلا جدوى من الانتظار، دعونا نبني إسرائيل الكبرى ليس بعد مجيئه كما في الكتب، وإنما قبل مجيئه أو حتى عوضا عنه. ما هو ها هو مصدر إراداتهم؟ فاليهود في النسخة الجديدة من الصهيونية هم الرب كما كتبتم، لذلك لا معنى للانتظار، يجب أن يفعلوا كل شيء بأنفسهم. إلى هذه درجة بارز البعد الديني في هذه المواجهة برأيكم؟
هذا التقييم للأحداث مبني على دراسة مطولة لليهودية. أنا أدرس فلسفة الأديان، وفي كل دين سواء في الإسلام أم المسيحية أم اليهودية هناك العديد من الاتجاهات والطوائف. من الخارج تبدو أدياننا كاملة، ومن ثم التوافق بين الدين والسياسة يمكن أن يتنوع أيضا. فظاهرة الصهيونية كانت ذات طابع علمانيا بحت وديني. في الواقع في اليهودية التلمودية هناك ثلاثة وصايا تمنع اليهود الأرثوذكس على الأقل أن يجتمعوا جماعات كبيرة في فلسطين، والإعلان عن دولة قومية، وكذلك هناك صيغة هو التآمر على شعوب أخرى، أي السير في سياسة مشياحية دينية قبل قدوم المشياح. وهذه الوصايا عمليا تحضر إيديولوجيا الصهيونية التي تدعو في الواقع الإخلال بهذه الوصايا الثلاث: الاجتماع في أرض الميعاد وبناء الهيكل الثالث، ما يتطلب هدم مسجد الأقصى وإعلان الدولة القومية. إسرائيل الكبرى في التقاليد اليهودية يظهر بعد قدوم المشياخ، عندما تعترف البشرية بريادة اليهود أخلاقيا وتنصاع لهم، ولكن هذا لا يجوز أن يحدث إلا بعد قدوم المشياخ. وفي لحظة ما جزء من اليهودية، وهذا يعود إلى شبتاي تسفي الذي ادعى أنه المشيح، ثم يعقوب ليبا فرانك الفرانكية، أي ظهرت في اليهودية فكرة ونضجت أنه لا يجب الانتظار، بل يجب أن يتصرفوا بأيديهم. ومن هنا تأتي كلمات نتنياهو وبن غفير الذين يقولون أن علينا أن نأخذ مصيرنا في أيدينا، نحن المشياخ. وهذا ينبع منه أمور فظيعة. هناك نص في توجه الصهيوني اليميني واسمه كتاب الحرب، يدعو إلى القضاء على الفلسطينيين، ويزعم الصهاينة أنه عندهم الحق الآن أن يتصرفوا بهذا الشكل، ولا يجوز لأحد أن يعترض. فهم كما يقولون يسيطرون على أمريكا وأوروبا وعلى ترامب وكل العالم. وإذا نظرنا بانتباه فقدرتهم التي رصدناها خلال تدمير غزة في الواقع أنها إبادة جماعية، فقد قاموا بالإبادة الجماعية وجعلوا الجميع يصفقون لهم. الشيء نفسه يقومون به في لبنان وفي سوريا أيضا، لا يتبعون أي قواعد. أما ما يقومون به في إيران فهذا قطع لجميع الخطوط الحمر، لأنهم واثقون بأنهم سيفلتون تماما من العقاب. هذا غير عقلاني، إلا أن هذه الاستراتيجية تطرح السؤال إن كان الصهاينة على حق أم لا، أي هل هم إله أم لا؟ وبرأيي هذا له طابع سياسي ديني، وينجحون في كل شيء على ما يظهر، حيث خلقوا خلايا نائمة عديدة في إيران، لأن القيادات السياسية والعلماء قتلوا بمسيرات انطلقت من أراضي إيران. وأعتقد أن هذا لا يقتصر على العامل السياسي أو النفسي أو الاقتصادي أو التكنولوجي، بل هناك شيء أكبر من ذلك، ما هو موضوع الرهان، والإسرائيليون يعتبرونه في الواقع حرب الأيام الأخيرة، لذلك سموا العملية شعب كلبوة أو خيار شمشون، ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية. الصهاينة يقولون أنهم أن لن يستطيعوا التغلب على إيران بالوسائل العادية، فهم مستعدون للجوء إلى السلاح النووي أو استعمال قنابل قذرة في أراضي دول لا علاقة لها بإيران، لكنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
دكتور، عن الجانب الإيراني علقتم تقولون لا تتعاطي إيران مع الهجوم الإسرائيلي إلا على أنه بداية للمعركة الأخيرة، فإما أن يظهر نفسه المهدي المنتظر وإما أن ينهار كل شيء. فالشيعة لا يزالون بكل الصدق في انتظار المهدي المنتظر، فالمهدي كان قد لمح سابقا أنه قريب، فقام الإمام خامنئي بثورة آخر الزمان وآمن بالمهدي وبنفسه وبالشعب الإيراني، ولكن شيئا ما لم يسر على ما يرام. وبالفعل حتى في تصريحات القيادة العسكرية الإيرانية الخطاب الإيراني معروف بزوال إسرائيل، بضرورة زوال أو إزالة إسرائيل، لكنهم يؤكدون في بياناتهم الرسمية أنه ها هي لحظة زوال الكيان الصهيوني كما يقولون.
نشهد هنا الفهم الإسلامي للأيام الأخيرة خاصة عند الشيعة، ولكن هذا لا يقتصر عليهم بل يعم المسلمين جميعا. ومن وجهة النظر هذه، سواء في الأحاديث الشريفة أم في شهادات النبي محمد، هناك فكرة أن في الأيام الأخيرة القدس من حيث انطلق المعراج، أن هذا الجزء من الميراث الإسلامي العام، أن هذه الأرض سيستولي عليها الدجال ويعادله المسيح الدجال. والدجال الذي سيستولي على هذه الأرض يعتبرونه أنه هم يمثله الصهاينة الذين لم يعيشوا هناك طوال 2000 سنة بعد تدمير القدس من قبل الإمبراطور تيتوس الروماني. وعندما عاد اليهود إلى فلسطين وبنوا هناك مستوطناتهم، ثم أزاحوا الفلسطينيين وبدأوا يبيدونهم. فمن وجهة نظر الفكر الإيراني الإسلامي والإسلامي عموما، كان ذلك عبارة عن اغتصاب للسلطة. لذا فمن وجهة نظر قرب الساعة، الإيرانيون الشيعة يعتقدون أنه سيأتي المهدي الذي سيقودهم. بالنسبة للشيعة هو الإمام الثاني عشر، أما بالنسبة للمسلمين الآخرين هو قائد الإسلام. سيظهر في دمشق في الجامع الأموي مع يسوع المسيح ويقودان المؤمنين المسلمين لمكافحة الدجال. والآن عندما يدور الحديث حول تفسير هذه الأحاديث وهذه الأفكار، إسرائيل العدو، المهدي من يجب أن يأتي ويقود الجيوش الظافرة ضد إسرائيل، الآن الدجال ممثلا بإسرائيل يهاجم إيران مباشرة، يهاجم الشيعة وحزب الله ويقتل المسلمين في غزة، أغلب الناس ليسوا شيعة. فهذه من علامات قرب الساعة. ومن ثم فإن إدراك العالم الإيراني مرتبط بالعامل الديني، والفكر الصهيوني أيضا يرتبط بالفكر الديني، وهؤلاء يعتبرون أولئك الشر المطلق وأولئك كذلك. والصواريخ التي تتوجه إلى إسرائيل الآن تحلق فوق الحقل الذي ستجري فيه معركة آخر الزمان. فأمام أعيننا النبوءات تتحقق، وليس رغم إرادة الجانبين، إنما بفهم عميق لما يفعله الطرفان، أي إيرانيون والمسلمون الآخرون الذين هم ضد إسرائيل تحت رايات المهدي. أما الصهاينة الذين فسروا موضوع الأخرويات وآخر الزمان، فهم جندوا أنفسهم لبناء إسرائيل الكبرى أيضا، أي أن في الجانبين، في مخيلة الجانبين تعيش تلك النبوءات القديمة. إذا أضفنا إلى أن روسيا تعتبر نفسها سدا في وجه المسيح الدجال، أما البروتستان الأمريكيون والصهاينة الأمريكيون الذين لهم قوة كبيرة حول ترامب، لديهم أفكارهم حول الأيام الأخيرة ومن وجهة نظرهم جوج ومأجوج ممثلة بروسيا يجب أن تقف في صف أعداء إسرائيل. ومن ثم هناك التحالف بين روسيا وإيران، فجميع المشاركين المباشرين وغير المباشرين داخلون أو متورطون في سيناريو لا يفهمه أغلب المحللين السياسيين والاقتصاديين. ومع أن هذا يمثل الأفكار الدينية لعدة حضارات وهي كلها مجندة الآن، ويجب أن نأخذ في الحسبان هذا البعد الأخروي.
دكتور ألكسندر، في البعد فيما يسمى بالبعد الآخروي، كما تفضلتم وصفتم طوفان الأقصى في أكتوبر عام 2023 أيضا بأن يجب أن نلتفت إلى هذا البعد الآخروي، وكتبتم في ذلك الحين تقولون لا ينبغي أن يغيب عن بال المرأة البعد الآخروي، علم آخر الزمان للأحداث. من الواضح أن أولئك الذين يتجاهلون علم الأمور الأخيرة علامات الآخرة لن يفهموا أي شيء في السياسة الكبيرة الحديثة، وليس فقط في الشرق الأوسط، رغم أن هذا الأمر أكثر وضوحا هناك، ولكنكم منذ قليل أشرتم إلى أن في ضوء هذه الملحمة الوجودية بالنسبة لإسرائيل، فإنه إسرائيل قد تقدم على هضم مسجد الأقصى. وبالفعل هناك تخوفات، وحضرتك كتبت أيضا عن هذا الأمر منذ أيام قليلة، أن الإسرائيليين قد يقدمون على هدم مسجد الأقصى، بل ويبدأون بالفعل في بناء المعبد الثالث. إلى هذه الخطورة ترى الأمور في الشرق الأوسط اليوم دكتور؟
أعتقد أن هذه الأحداث كلها مترابطة، فتصعيد الأوضاع بين إسرائيل وإيران الذي يرقى إلى حرب ساخنة، فهي ليست مجرد نزاع منفرد بل حرب تستخدم فيها الصواريخ فوق الصوتية مع قتل القيادات العسكرية في إيران وقتل العلماء وأسرهم والمدنيين، أي أنها حرب كاملة بين إسرائيل والعالم الشيعي، على الأقل حتى الآن تقتصر على العالم الشيعي، ولكن أطلقتها عملية طوفان الأقصى. فإذا لاحظنا نشر بسلل سموتريتش مقاطع فيديو مرارا وهو يقف أمام مسجد الأقصى في القدس، وكان يهدد بصورة مباشرة عمليا أن في ظروف معينة سيهدم سيفجر هذا المسجد، لا سيما أنه دائما تحصل بلبلة حوله، وجبل الهيكل كان فيه الهيكل. ولذلك من أجل تنفيذ سيناريو إسرائيل الكبرى بالنسبة للدوائر اليمينية الصهيونية، تدمير المسجد الأقصى جزء من خطتهم، أي أنهم يبنون إسرائيل الكبرى ولديهم مطالب في الاستيلاء على الأراضي، ويقومون بإبادة الفلسطينيين ضمن هذا المشروع. الفلسطينيون حماس اعتبروا أنه يجب توجيه ضربة استباقية، وهذا أدى إلى كارثة لغزة، إلا أن تنفيذ السيناريو يستمر. ولا أستبعد أن مجون القيادات الصهيونية يمكن أن يصل إلى أنهم سيفجرون المسجد الأقصى، ثم يزعمون أنه صاروخ إيراني أصاب المسجد بالخطأ. حدثت احتجاجات حول هذا المسجد واصطدامات في تلك المنطقة، إلا أن هذا يمكن أن يكون من أهم نقاط سيناريو الصهيوني المرتبط بآخر الزمان، وهذا ما يؤكده كتاب توراة الحرب لإسحاق شابير. أي عموما الدوائر الصهيونية المتدينة تدعو إلى البدء في بناء الهيكل الثالث، وهنا أيضا مخالفة للمنطق أن بناء الهيكل الثالث سيبنى بعد قدوم المشياخ، أما هنا الفكرة دعونا نبنيه بأنفسنا لأننا نحن المشياخ ولا داعي للانتظار. وطبعا عندما يقول المحللون العلمانيون أن هذا كله هراء، فالموضوع كله هو أسعار النفط والاقتصاد، برأيي هذا عبارة عن قصر نظر. محاولة تحليل السلوك العقلاني لهذا اللاعب أو ذاك في الشرق الأوسط انطلاقا من النماذج الاقتصادية، ما تفعله إسرائيل يخالف تماما أي مكاسب عقلانية. أي إسرائيل تقوض التوازن الهش في الشرق الأوسط ويخلق وضع نزاع أملا بتحول في الأحداث، بأنهم سيحصلون على قدرة هائلة، أو أنهم حصلوا على هذه القدرة، أنه لم يعد عليهم إلا أن يضغطوا على زر ما لينفجر كل شيء. اسمعوا قادة الصهاينة يقولون لغمنا العالم كلهم، مثلا القيادات السياسية الأمريكية في أيدينا. ترامب مرارا قال أنا لا أريد بدء الحرب مع إيران، فيرد نتنياهو ومن سألك، من سأل رأيك، نحن السادة هنا. وهذا موقفهم أيضا بالنسبة تجاه أوروبا والنظم العربية. الأردن طبعا مثال متطرف، لكنهم واثقون أنهم سيفلتون من العقاب. وانظروا كيف ينجح الإسرائيليون، إنهم لا يسمحون لخصومهم باستثناء الحوثيين في اليمن لأنهم يضربون خصومهم واحدا واحدا. مثلا تبدأ العملية البرية في غزة، حزب الله لا يشارك في ذلك، أنهوا العملية في غزة فتولوا موضوع حزب الله وإيران لا تشارك، ثم يقضون على القيادات العسكرية الإيرانية. المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر لا يشاركون، وهذا يعني أن الدور قادم إليهم. لقد كتبت في تويتر منذ فترة قصيرة أن بن سلمان في السعودية ندد بعدوان إسرائيل ضد إيران، وهو موقف منطقي وصحيح بالنسبة للتضامن الإسلامي، لكنني أضفت ملحوظة، هذا صحيح تماما لأن دورك قادم، هذا ليس تهديدا مني إنما فهم لمنطق إسرائيل، يمنع التلاحم بين أعدائه ويقضي عليهم واحدا واحدا وهذا منطق فعال. فالقتال في 3 أو 4 جبهات صعب. أولا الفلسطينيون عمليا منشقون على أنفسهم، فعندما تضرب إسرائيل حماس فتح لا تشارك، وعندما تضرب إسرائيل فتح حماس لا يشارك لا يساعدهم. الآن كانوا يقاتلون مثلا مع السنة ولم يتدخل الشيعة، وعندما سيتغلبون على الشيعة برأيهم سيتغلبون على السنة أيضا. لذا تأتي الفكرة، لماذا تصبر الشعوب الإسلامية كل هذا؟ أعتقد قد يكون الإسرائيليون أيضا على حق هنا، لأن النخب السياسية اشترتها البنى الصهيونية، ليس لديه تفسيرات أخرى. عندما يقول الناس مثلا أن السنة والشيعة بينهم تناقضات، أو مثلا هناك تناقضات بين المصريين والسعوديين، هذا يحدث دائما حتى في أسرة واحدة، يمكن أن يكون أناس بآراء مختلفة. لذا لا أعتقد أن هذا تفسير، بل أن هناك قوة مبهرة عند الإسرائيليين وتردد وتشتت كامل بين القادة العرب. أعتقد أن الحضارة الإسلامية ككل صارت موضع تساؤل وتشكيك، وإذا بقى قادة العرب كما هم أخشى أن الإسلام لن يعود له صوت ولا كلمة. فهناك تصريحات كثيرة، أما عندما توضع هذه التصريحات على المحك وأن الثقافة والدين والإيمان لهم قيمة، لا نجد شيئا يذكر.
لكن الدكتور ألكسندر أشرتم إلى أن الدور أو الأدوار القادمة على باقي العالم الإسلامي السني، على السنة كالسعودية، وأشرتم إلى تصريح حديث لمحمد بن سلمان الولي العهد المملكة العربية السعودية، وكأنما ليس هناك تهديد إسرائيلي مباشر لأمن دول الخليج للمملكة العربية السعودية. بالعكس طبعا الخليج يدين ويشجب هذا الاعتداء الإسرائيلي على إيران، إلا أن كانت هناك ما يعرف بعملية اتفاقة السلام الأبراهيمية، وكأن إسرائيل لا ترى في السعودية عدوا كما لم ترى عدوا في الإمارات وفي البحرين اللتين تم تطبيع العلاقات مع هاتين الدولتين.
أولا إسرائيل خرقت جميع القواعد الممكنة عندما قام بالإبادة في غزة، فلا يمكن أن أتصور بعد ما فعلته إسرائيل في غزة أي حوار إبراهيمي يمكن أن نتحدث عنه. مثلا انظروا كيف ترقص العسكريات الإسرائيلية على قبور الأطفال الفلسطينيين، هذا خارج حدود الخير والشر. وفي عصر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين لا يمكن أن يتجاهلوا ما يحدث في غزة. واستمرار الحوار ومحاولة المصالحة قوضتها إسرائيل تماما. مثلا كان هناك حروب مع إسرائيل بين إسرائيل ومصر مع أنها دولة سنية، وأي شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطينيين ومبدأ الدولتين، والدول العربية كلها متفقة مع هذا الحل الذي رفضته إسرائيل من جانب واحد، إنه تحدي مباشر، فأي حوار يمكن أن نتحدث عنه. والأهمية يمكن أن تكون إذا نجحت الجماعات الصهيونية في شراء النخب في دولة إسلامية سنية أو في أي دولة أخرى، عندها يمكن أن نفسر صبرهم على إسرائيل، إلا أن بأنها أنظمة فاسدة، لكنها أيضا تعتمد على شعوبها، وما يحدث في الشعوب الإسلامية هو تأييد فلسطين، بل تزايد دعم إيران. حتى الأغلبية السنية لا تقبل خطوات من إسرائيل. أعتقد أن في تلك اللحظة التي ستنضج في الدول السنية تنديد السياسة الإسرائيلية من البحر إلى البحر، سيصبحون ضحايا إسرائيل، ونخب هذا الحوار المشبوه الذين تم شراؤهم أن ترهيبهم يمكن اعتبارهم صمام أمان. وترى إسرائيل هذا وتتابع بصورة ممتازة وتوزع جهودها لتكسب الوقت. انظروا كيف ينجو الإسرائيليون في كل شيء، ربما يسيطرون على الطابور الخامس أو السادس في هذه المجتمعات، بل في إيران أيضا. فأعتقد دون وجود طبقة من الناس الذين مثلا كانوا ليبراليين أو يحبون الغرب، كيف أمكنهم تنظيم هذا العدد من قواعد موساد في إيران؟ فالحديث يدور حول خيانة النخب الإسلامية لمجتمعاتهم ودينهم الذين تعاملوا مع الدجال، ولذلك الآن يدفعون هذا الثمن الباهظ واحدا تلو الآخر.
دكتور ألكسندر، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه الأفكار وهذا الحضور. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة لهذه المقابلة المهمة. كالمعتاد، تابع كل جديد لأبعاد روسية عبر منصة إكس وكذلك التليجرام. إلى اللقاء.